بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل الحديث إخواني عن بعض ما يتعلق بأحكام الصيام. وعرفنا في الدرس الماضي أو في يعني كلمة أمس في آخر ما تكلمنا عنه قضية النية، وأنه لا بد منها، وأن النية لا يعني تشرع تلفظا، وإنما النية محلها القلب. ثم يبدأ المسلم بصيامه، والصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات لا تخفاكم، مفطرات الصائم لا تخفاكم. وأصول هذه المفطرات ثلاثة، أصولها التي تندرج بعد ذلك المفطرات تحت هذه الأصول، هي ثلاثة مفطرات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهي الأكل والشرب والجماع. قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشرهن، هذا الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الثلاثة يعني مفطرات هي أصول المفطرات، وهذا أمر لا يخفاكم، ولكن نريد أن ننبه على بعض القضايا التي تتعلق بالمفطرات. فأقول: الصائم لا يفطر إلا إذا الصائم لا يفطر إلا بشروط: أن يكون عامدا، أن يكون ماذا؟ عامدا، ذاكرا، عالما. ما عكس العامد؟ المكره أو المخطئ. وما عكس الذاكر؟ الناسي. وما عكس العالم؟ الجاهل. فإذا الصائم لا يفطر إلا إذا كان أولا ماذا؟ إذا كان عامدا للفطر. فإذا أفطر مكرها كمن أكره على الفطر، هدده بعض الناس بأن يأكل فأكل، فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح. أو دخل شيء من الطعام إلى جوفه، ويعني هو يعني دخل شيء من الطعام إلى جوفه وهو لا يريد ذلك مكرها بذلك، فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. فالمخطئ والمكره كذلك لا يفطر في نهار رمضان، وإنما الذي يفطر هو الذي يتعمد الفطر. لذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الصائم يدخل في جوفه شيء من الذباب، تدخل ذباب في جوف الصائم وتدخل إلى يعني إلى معدته، فقال رضي الله عنه: صومه صحيح. إذن هذه القضية الأولى، أن يكون ماذا؟ أن يكون عامدا. قضية ثانية: أن يكون ذاكرا. فإذا أكل الواحد منا، كما لا يخفاكم، إذا أكل الواحد منا ناسيا، أو شرب ناسيا، أو جامع ناسيا، أو أتى بأي من المفطرات ناسيا، فإن صومه ماذا؟ صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهنا مسألة أخواني، لو رأيت رجلا يأكل في نهار رمضان، طبعا أنت لا تشك أن هذا المسلم إنما أكل ناسيا، هل تأمره وتنهاه أم أنك تتركه؟ تقول: ما شاء الله، الله يعني أطعمه وسقاه، فلماذا نحرمه من الطعام؟ ما رأيكم أخواني؟ واحد تراه يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان وهو ناشي، هل تذكره بالصوم أم تسكت عنه بما أن الله سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه؟ ها؟ نذكره، نعم نذكره. لماذا؟ لأن هذا منكر، حتى لو لم يكن ذاكرا، نقول هذا منكر، لا بد من إنكاره، فلا بد إذن من تذكيره. لكن من أكل ناسيا في نهار رمضان أو شرب أو حتى كما قلنا جامع، أو فعل يعني أو أتى شيء من المفطرات في نهار رمضان ناسيا، فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح لهذا الحديث. وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على هذا القول، وهذا القول الذي تعضده ماذا؟ تعضده الأدلة. خالف بعض الأئمة، ولعل الحديث ما بلغه، يعني أحيانا يخالف بعض الأئمة في مسألة من المسائل والتي ظهر الأمر فيها وظهرت أدلتها. ما الجواب على مخالفة الإمام؟ يقال إن الحديث ما بلغه مثلا. أيضا جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في نهار، قال أفطر ولم يقل أكل أو شرب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الفطر بجميع أنواع بجميع المفطرات إذا كان عن نسيان فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لا يضر صوم الصائم. الأمر الثالث أن يكون المفطر في نهار رمضان عالما بالحكم، فإذا كان جاهلا فإنه لا يفطر بذلك. والجهل إما أن يكون بالحكم أو أن يكون جاهلا بالحال، يعني سواء في دخول يعني الفجر أو في غروب الشمس. أما قضية العلم بالحكم فقد جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي يعني الكريم المشهور، هذا عدي رضي الله عنه صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصراني وأسلم، ثم يعني صام مع النبي صلى الله عليه وسلم. عدي رضي الله عنه لما سمع الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ماذا فعل؟ ظن الخيط الأبيض والخيط الأسود خيوط، فأتى بخيط ووضعه تحت ماذا؟ أتى بخيط أسود وخيط أبيض ووضعه تحت الوسادة، وكان يستيقظ في الليل ويفتح ما يرى شيء، طبعا الدنيا ظلام ما يرى لا خيط أبيض ولا خيط أسود، فيأكل ويستيقظ والفجر قد دخل وينظر ولا يرى شيء فيأكل، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، لأن هذا مخدتك وايد عريضة، أنها ماذا؟ غطت الخيط الأبيض والخيط الأسود، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو يعني الليل والنهار. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم المراد من هذه الآية، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقضاء ما أفطره من الأيام، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لذكر ذلك. لماذا؟ عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، جهل معنى الآية ففعل شيئا. لذلك إذا أفطر واحد من الناس بشيء من المفطرات وهو لا يدري أن هذا مفطر، مثلا يتبخر كل يوم، يتبخر كل يوم ويستنشق من هذا الدخان ويظن أن ماذا؟ أن هذا الدخان لا يفطر الصائم، وهو جاهل بذلك، فنقول يعذر بجهله ولا يؤمر بقضاء ماذا؟ بقضاء ما يعني الأيام التي استنشق فيها مثل هذا الدخان. لماذا؟ لأنه يجهل الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي. فإما يكون الإنسان جاهلا بالحكم أو أن يكون جاهلا بالحال. ما معنى جاهل بالحال؟ يعني لا يدري أن الفجر دخل، مثلا واحد استيقظ في الليل، استيقظ ماذا؟ في الليل، ويظن أن الليل باقٍ ولا يدري أن الفجر دخل، فأتى وأكل أو شرب، ثم تبين له بعد ذلك، تبين له بعد ذلك ماذا؟ أن الفجر قد دخل، فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والحديث في البخاري، أنهم ماذا؟ أنهم أفطروا في يوم غابت فيه الشمس، يعني كان اليوم فيه غيوم ويعني لم يروا الشمس وظنوا أن الشمس قد غربت، طبعا ما عندهم ساعات ما عندهم وقت، فماذا فعلوا؟ أفطروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم ذهبت الغيوم فإذا بالشمس موجودة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأقرب، وهو أن الجاهل بالحكم أو الجاهل بالحال أن صومه ماذا؟ أن صومه صحيح. ثم نقول إخواني الفضلاء، لا يجوز الفطر في نهار رمضان، بل الفطر في نهار رمضان من أكبر الكبائر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فذهب به إلى جبل، فقال يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم على الصعود، فقال إنا سنسهله لك. قال صلى الله عليه وسلم: فلما وصلنا إلى سواء الجبل، يعني إلى وسط الجبل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتا عظيمة، ورأى رجالا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون، تخششون ويفطرون في نهار رمضان. فالفطر في نهار رمضان أخواني من أكبر الكبائر، ولكنه لا تجب على المفطر في نهار رمضان، يعني لا تجب عليه كفارة. إلا ماذا؟ إلا بالفطر بالجماع. إذا أفطر الصائم بالجماع فإنه ماذا؟ فإنه تجب عليه كفارة، والكفارة مغلظة. جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احترقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقول الرجل احترقت يدل أنه كان يعرف الحكم، لكن ماذا؟ غلبته نفسه فجامع أهله في نهار رمضان. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا، ما يستطيع. ويعني المفتي لابد أن يأخذ بظاهر كلام الناس، الواحد إذا ما يستطيع خلاص ما يستطيع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ هذه الكفارة. فقال الرجل: لا. وهذه الكفارة أخواني مرتبة، هذه الكفارة ماذا؟ مرتبة، وهكذا جاءت غالب الروايات بالترتيب: عتق، ثم ما استطاع صيام شهرين، ثم ماذا؟ ما استطاع على عفوا نعم صيام شهرين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. يعني إذا واحد أفطر في نهار رمضان بالجماع ليس له أن يقول سأطعم 60 مسكينا، لا، ليس له ذلك. لا، الكفارة ماذا؟ مرتبة. أولا العتق، ما في عتق ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين. ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين بعد ذلك ماذا؟ يطعم 60 مسكينا. ما استطاع أن يطعم 60 مسكينا فيكون ذلك في ذمته، متى استطاع فعل شيئا من هذه الأمور الثلاثة. فقال هذا الرجل: لا، ما استطيع أن أصوم. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعتق من تمر، شيء من التمر جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، يعني أنت الآن وقعت في أمر، وهذا تصدق به على الفقراء لعله يخفف عنك ويكون كفارة لك. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ رجل كان فقير معدم ما عنده شيء، مسكين. يقول: فما بين لابتي المدينة الحجارة، لأن المدينة بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية، وبين جبلين، هذا حدود المدينة. يقول هذا الرجل: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا التمر منا، نحن فقراء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في سماحة وفي يسر هذه الشريعة العظيمة، ما أسهل هذه الشريعة وما أعظمها وما أحسنها. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. هذا الرجل أتى وعليه كفارة عظيمة، في النهاية ماذا؟ أخذ هذا التمر وأكله وأهل بيته، وأكله وأهل بيته. إذن هذه كفارة ماذا؟ كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، وهي الكفارة الوحيدة لمن أفطر في نهار رمضان. من أفطر بالأكل، من أفطر بالشرب، من أفطر بالحجامة، من أفطر بالاستمناء، لا تجب عليه كفارة. هو آثم؟ نعم هو آثم، إثم عظيم، لكن لا تجب عليه كفارة إلا في ماذا؟ إلا في الجماع فقط. وهذا مذهب يعني أكثر يعني جمهور أهل العلم. بعض العلماء استدلوا بحديث وقالوا تجب الكفارة في كل ماذا؟ تجب الكفارة في كل يعني في كل فطر أو في كل مفطر أفطر به الإنسان. واستدلوا بحديث، وهذا الحديث حديث مجمل، وهذا الحديث في النهاية يرجع إلى حديث هذا الرجل، وهو أن رجلا أفطر في نهار رمضان، أن رجلا ماذا؟ أفطر، لم يأتي بالحديث بالجماع، وإنما قال أفطر في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق أو بالصيام، صيام شهرين أو بإطعام 60 مسكينا. وهذا حديث تدلون فيه على مسألتين: المسألة الأولى أن الفطر بأي نوع من أنواع المفطرات تجب فيه الكفارة، والمسألة الثانية أن الكفارة ليست على الترتيب. لكن هذا الحديث إخواني، هذا الحديث حديث مجمل، وهذا الحديث هو نفسه قصة هذا الرجل، لأن كل الروايات، لأن هذا الحديث من نفس يعني نفس الأسانيد التي جاءت بالحديث السابق، كل الأسانيد كل الروايات جاءت بقصة ذاك الرجل وأنه إنما أفطر بالجماع. وهذا الحديث من ضمن هذه الروايات، لكنه حديث ليس يعني موضحا وإنما فيه إجمال، فيرجع إلى تلك الأحاديث السابقة. كما قلت إخواني، الفطر في نهار رمضان، حتى الفطر بالجماع في نهار رمضان إذا كان ناسيا فإنه ماذا؟ فإنه معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قد يسأل سائل يقول: هل يمكن إنسان يفطر نهار رمضان بالجماع ناسيا؟ نقول: قد يصير، قد يصير يكون بين نوم و يعني وصحو فيقع في هذا الأمر، لكن عموما نقول هذا هو الحكم الصحيح في هذه المسألة، في هذه المسألة. إذن هذه أصول المفطرات، ثم يندرج تحت هذه الأصول بعض المفطرات الأخرى. فمن المفطرات كذلك القيء متعمدا، هذا المفطر الرابع. والقيء ينقسم إلى قسمين إخواني، القيء ينقسم إلى قسمين. إذا غلب الواحد منا القيء، يعني استقاء، يعني زاع، يعني غصبا عنه بسبب مرض غير ذلك، فإن صومه صحيح بإجماع العلماء، صومه صحيح بإجماع العلماء. لكن إذا كان الواحد منا مريضا ويجد آلام في بطنه واحتاج إلى أن يتقيا فوضع أصبعه في فمه فاستقى ما في بطنه، فإنه هنا ماذا؟ فإنه هنا يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. هنا مسألة، نرجع قضية الجماع لمسألة مهمة. بعض الناس قد يفطر في نهار رمضان يريد أن يأتي أهله، يريد أن يأتي أهله، فماذا يفعل؟ يعني ماذا؟ يستخدم الحيل على الله سبحانه وتعالى، فيفطر ماذا؟ مثلا بالأكل والشرب، يروح يفطر يقول: أنا خلاص أفطرت، يقول: أنا ماذا؟ أنا أفطرت. ثم ماذا؟ ثم يأتي أهله. نقول: تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، لأن الذي يفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يمسك، حتى لو أفطر فإن الواجب عليه يمسك بقية يومه. فإذا أفطر بعد ذلك، أفطر بالأكل والشرب ثم جامع، فإنه تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الكفارة التي ذكرناها. أيضا من مفطرات الصائم، وهو المفطر الخامس، الاستمناء. والاستمناء هو إخراج المني تعمدا، إخراج المني تعمدا، إما باليد وإما بالنظر أو بغير ذلك من الطرق التي قد يستخدمها بعض الناس. وهذا يعني هذه المسألة عليها قول جماهير أهل العلم، يعني أكثر علماء، بل نقل الإجماع في هذه المسألة، خالف في ذلك ابن حزم وبعض العلماء المعاصرين، لكن جميع الأمة جميع العلماء يرون أن الاستمناء، واحد مثلا يداعب امرأته حتى وصل به الحال إلى أن نزل منه المني، فإنه ماذا؟ فإنه يفطر في نهار رمضان، فإنه يفطر في نهار رمضان. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالشهوة، ما المراد بالشهوة؟ قمة الشهوة ونهاية الشهوة في نزول المني. لذلك الاستمناء من مفطرات الصائم، الاستمناء من مفطرات الصائم، وكما قلنا عند أكثر العلماء ونقل الإجماع على هذه المسألة. أيضا من مفطرات الصائم الإبر المغذية، وهذا المفطر السادس. فإن الإبر مغذية في حكم الطعام والشراب، جلوكوز وغير ذلك من الإبر التي يتغذى بها الإنسان. وأيضا المفطر السابع من مفطرات الصائم إبر الدم، لأن الدم هو يعني خلاصة الطعام والشراب، فإذا احتاج الواحد منا في نهار رمضان أن يأخذ أو أن يدخل إلى جسده شيء من الدم، فإنه بذلك ماذا؟ فإنه بذلك يفطر. أختم الكلام في يعني هذه الكلمة على بعض الأمور التي لا يفطر بها الصائم، قد يظنها بعض الناس أنها من فطرات الصائم، وهذه الأمور أيضا تندرج تحت الأصول السابقة. فمن الأمور التي تندرج تحت الأكل والشرب ولا يفطر بها الصائم أولا قضية ذوق الطعام، ذوق الطعام. إذا ذاقت المرأة أو الطباخة الطعام أو الطباخ الطعام بطرف لسانه، شوف الملح شوف الفلفل شوف كذا، لكنه ماذا، لكنه لم يبلأ، فإن صومه ماذا، فإن صومه صحيح، يعني يتذوق ثم يتفل، هذا لا بأس به. أيضا كما قلنا الأكل والشرب إذا كان من نسيان فإن صومه ماذا صحيح. من الأمور أيضا التي لا تضر الصائم قطرة العين وقطرة الأذن، كذلك الأكسجين الذي يعني يستخدمه بعض المرضى، أو يعني هذا البخاخات هذه التي لأصحاب الربو وضيق التنفس، هذه أيضا يعني على الصحيح لا يفطر بها الصائم. أيضا من الأمور التي لا يفطر بها الصائم المضمضة والاستنشاق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ لكن استنشق، لا بأس يستنشق الإنسان وهو صائم، لكن من غير ماذا، من غير مبالغة، لأنه إذا بالغ قد يدخل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. أيضا من المسائل التي لا يفطر بها الصائم قضية السواك والمعجون، لكن سام يعني يترفق بنفسه ويأخذ شيئا قليلا، أو السياك ب يعني الأراك بعود الأراك، فإن ذلك أيضا ليس من مفطرات الصائم. كذلك الاغتسال، إذا اغتسل الواحد منا أو غاص لكنه ماذا، لكنه أغلق المنافذ ولم يدخل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك. أيضا من الأمور التي لا يفطر بها الصائم والتندرج تحت الجماع قضية المباشرة للمرأة، وتقبيل أن يقبل الرجل امرأته وأن يقبل زوجته، لا بأس بذلك، تقبيل المرأة ومباشرة المرأة في نهار رمضان جائزة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. لذلك الإنسان يعرف من نفسه إذا ما كان يستطيع أن يصبر على امرأته قد يواقعها قد يجامعها قد يستمني بمباشرتها فإنه يبتعد عنها، فإنه ما يبتعد عنها، لكن إذا كان يملك نفسه فالمباشر في نهار رمضان فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي لا يفطر بها الصائم نزول المني في المنام، إذا يعني استمنى الإنسان في نومه فإنه ماذا، فإنه لا يفطر بذلك. أيضا من المسائل التي لا يفطر بها الصائم يتعلق بقضية الجماع وما يتعلق فيه قضية ماذا، قضية نزول المذي، نزول المذي، والمذي هو ماء رقيق أبيض يخرج عند شهوة بغير شهوة، يعني قد يأتي الإنسان امرأته ويقبل امرأته ويباشر امرأته فيخرج منه مثل هذا الماء، كما قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. فالمذي لا يفطر به الصائم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدم الدليل، ما في دليل يدل أن الصائم إذا أمذى فإنه يفطر بذلك. لذلك إذا نزل من الصائم مذي في نهار رمضان سبب تقبيله لامرأته ومباشرته لامرأته فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لا يضره. من المسائل أيضا التي تتعلق ب يعني الإبر، قضية الإبر التي ليست مغذية، إبر سكري أو يعني بعض الأدوية أو غير ذلك، فإن ذلك لا بأس به وليس يعني مفطر الصائم. كذلك الإبر التي يعني إبر التحليل إذا أخذ من الجسم دم فإن الصائم لا يفطر بذلك. وأيضا الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا احتجم الصائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح، فإن الحجامة لا يفطر بها الصائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح، لكنه كما قال العلماء حديث منسوخ، يعني كان في بداية الأمر ثم ترك هذا الأمر أو ترك هذا الحكم، لما جاء في سنن دارقطني أن من حديث أنس بن مالك أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، يقول أنس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، يقول الراوي عن أنس وكان أنس يحتجم وهو صائم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فالحجامة في الصائم لا بأس بها تجوز، لكن إذا كانت تضعف الإنسان فالأولى أن لا يفعلها، الأولى أن لا يفعلها، كما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. هذه مجموعة من المسائل أو من الأمور التي لا تؤثر على صيام الصائمين. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك. ونختم إن شاء الله الكلام غدا إذا يعني كان مكمل لشعبان، يعني بعد غد، فبعد صلاة عشاء نتكلم، إذا كان رمضان فنكتفي بما سمعنا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.